الله عز وجل أن يجعل في هذا اللقاء وفي هذه الدورة الخير والبركة والعلم النافع، وأن يجعل ذلك مما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وبداية أعتذر عن تأخر دخولي لإشكالية كانت عندي في الدخول على البرنامج، والحمد لله الذي يسر. موضوع درسنا في أمر كثير الوقوع وتترتب عليه أمور كثيرة، وتعلم فقهه بالنسبة للنساء بالقدر الذي يحصل به إدراك المطلوب منهن فرض عين عليهن، ولا يجوز لهن ترك تعلمه، ألا وهو موضوع الدماء الطبيعية للنساء. وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان لحكمة عظيمة، ليعمر الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى، وجعل الناس زوجين من ذكر وأنثى، وخلق كل نوع خلقة تناسب ما خلق من أجله وما يناسب مهمته في هذه الأرض. ومما خلقه الله عز وجل في النساء الدماء، وذلك لحكمة عظيمة. فالحيض من حكمته أن تغذية الجنين في بطن أمه ترتبط بهذا، والنفاس من حكمته، أعني دم النفاس، أنه يهيئ الرحم ليعود لأداء مهمته مرة أخرى بعد الولادة. وسنشرع إن شاء الله عز وجل في الكلام عن أحكام هذه الدماء بذكر ما نرى أنه الراجح، من غير أن ندخل في تفاصيل خلاف العلماء إلا إذا كان الخلاف قويا تتقارب فيه الأقوال تقاربا شديدا. ثم في ختام درس الغد إن شاء الله عز وجل سنجيب عن أهم الإشكالات الواقعية التي تتعلق بهذا الباب إذا لم يتقدم ذكرها في أثناء الدرس. ونبدأ بالكلام عن الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاضت الشجرة إذا سال منها سائل، ويقال حاض السيل إذا فاض. والحيض كما يعرفه العلماء هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فالحيض دم. وما يلحق به من صفرة وكدرة في زمن الحيض، دم طبيعة وجبلة، فهو ليس دم مرض، وإنما هو من طبيعة المرأة، كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وهذا يخرج الدماء التي تخرج من رحم المرأة بسبب، مثل ما لو حصل التهاب في الرحم أو ضربت على ظهرها فخرج من رحمها دم أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى حيضا. وهذا يخرج أيضا دم الاستحاضة، فإنه دم عرق ينفجر في الرحم وليس من طبيعة المرأة، يرخيه الرحم يعني أنه يخرج من الرحم، فأصله من الرحم. يعتاد أنثى فهو خاص بالنساء، وهو من علامات الأنوثة. إذا بلغت، وقد اتفق العلماء على أن البلوغ يعلم بالحيض، فالحيض من علامات البلوغ للأنثى في أوقات معلومة، فالحيض يأتي في أوقات معلومة وينقطع، فهو ليس دما مستمرا في كل الشهر أو أغلب الشهر، وإنما هو دم يأتي في أوقات معلومة وينقطع. وقد اختلف العلماء في أقل سن الحيض للمرأة، فمن العلماء من قال إن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، وما نزل قبل 9 سنين، قبل تمام 9 سنين لا يعتبر حيضا، ومنهم من قال يعني قبل الدخول في 9 سنين، لكن الراجح والله أعلم أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، فالحيض أمر وجودي يتعلق بالدم، فإذا نزل الدم الذي فيه صفات الحيض على المرأة فقد حاضت، سواء كانت الأنثى عند نزول هذا الدم بنت 7 سنين أو بنت 8 سنين أو بنت 9 سنين أو بنت 10 سنين أو بعد ذلك. فالأنثى متى ما جاءها الدم المعروف الذي تعرفه النساء وتعتاده النساء فهو حيض. وهذه قاعدة عامة مفيدة جدا في الحيض، وهو أن الحيض أمر وجودي يتعلق بوجود الدم المعروف الذي له الصفات المعروفة. وقد اتفق العلماء على أن الحيض ينقطع عن المرأة إذا أصبحت كبيرة، فلا يبقى الحيض مع المرأة من بلوغها إلى أن تموت، بل ينقطع إذا لم تمت قبل أن تبلغ سن الكبر. والله عز وجل أخبرنا أن من النساء من ييأسن من المحيض أي من نزوله، واللائي يئسن من المحيض. وأيضا كما اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، قد اختلفوا في السن الذي ينقطع فيه الحيض، فبعض أهل العلم قال إنه لا حيض بعد 50 سنة، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فما يأتيها بعد ذلك فليس بحيض عندهم. والصحيح كما قلنا في أقل سن الحيض أنه لا حد لأعلى سن الحيض، بل متى ما نزل الدم المعروف بصفاته المعروفة فهو حيض، ولو كانت المرأة تبلغ 50 أو 55 أو 60 أو نحو ذلك. فالحيض بالأدلة الشرعية هو الدم المعروف، متى ما وجد كان ذلك حيضا. وكذلك من مسائل الحيض المشهورة مسألة حيض الحامل، فالمرأة إذا كانت حاملة اختلف أهل العلم في كونها تحيض أو لا تحيض، فبعض أهل العلم قالوا إن الحامل لا تحيض، وما ينزل عليها من الدم ليس حيضا وإنما هو دم فساد، لكن الراجح والله أعلم أن الحامل تحيض، وإن كان الأغلب أن الحامل لا ينزل عليها الدم، لا ينزل عليها دم الحيض، لكن إذا نزل عليها دم الحيض كما هو معلوم في صفاته فإنه يكون حيضا، فإنه يكون حيضا ما دام أنه على صفة دم الحيض، وعليها أن تتوقى ما تتوقاه الحائض وإن كان هذا قليلا. إذا عرفنا ما تقدم فإنه يأتي سؤال، ما دام أن الحيض يأتي وينقطع، هذه صفته، يأتي فترة وينقطع فترة في الشهر، فما أقله وما أكثره؟ العلماء أيضا مختلفون في هذا، والسبب أن كل أحد من أهل العلم حكم بما علمه من النساء اللاتي يعرفهن، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، فلو خرج ساعة، لو كان امرأة تعرف من نفسها أن الدم ينزل عليها ساعة ثم ينقطع بقية الشهر، فحيضها ساعة، فإذا انقطع الدم طهرت، وذلك لأنه لم يرد دليل في الشرع على تحديد أقل الحيض. ولو كان هناك حد شرعي لبينه الله عز وجل لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحاجة لهذا الأمر عظيمة جدا، ومحال أن يكون هناك حد لأقل الحيض، ولا يطلعنا الله عز وجل عليه. وتقدم معنا أن الحيض أمر وجودي، يعني مرتبط بوجود الدم، إذا وجد الدم المعروف وجد الحيض، وإذا ارتفع الدم المعروف ارتفع الحيض. وأما أكثره فالعلماء اختلفوا فيه، والراجح أيضا أنه لا حد لأكثره ما لم يغلب على الشهر أو يقارب الغلبة. نحن نقول لا حد لأكثر الحيض، هذا الصحيح، هذا الراجح. يمكن أن تحيض المرأة 15 يوما، ويمكن أن تحيض 16 يوما، ويمكن أن تحيض 17 يوما، لكن الحيض لا يكون في الشهر كله، لا يكون في الشهر كله. فإذا كان في الشهر كله تبين أن هناك استحاضة مع الحيض. كذلك لا يكون أغلب الشهر، لا يكون 25 يوما ولا 24 يوما ولا ما زاد على ذلك، وذلك لما تقدم. من أن الحيض أمر وجودي، فنقول إن الأدلة دلت على أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر، فلا يمكن أن يكون الحيض في الشهر كله. والقاعدة عند أهل العلم أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب أن يكون كأنه كل الشهر وهو غلبة الشهر فإنه يأخذ حكم كل الشهر، وإن كان الغالب على النساء أن يكون الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب، لكن كل امرأة أعلم بحالها، والأمر يتعلق بوجود الدم وانقطاعه. فإذا وجد الدم فهو حيض، وإذا انقطع الدم فهو الطهر، ولا حد لأكثر الطهر باتفاق العلماء. إذا ثبت ذلك فإنه إذا وجد الحيض فإنه تحرم أمور وتصبح محرمة، منها الوطء في الفرج، فيحرم على الزوج أن يأتي المرأة حال حيضها في فرجها، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا محل إجماع، لا نقول بين العلماء، بل إجماع بين الأمة كلها. فالأمة بعلمائها وعوامها مجمعون على هذا الأمر من أول نزول الحيض حتى تطهر. طيب إذا طهرت وانقطع الدم هل لزوجها أن يأتيها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أنه يحرم على زوجها أن يطأها في فرجها حتى تغتسل أو تتيمم إن تعذر الغسل. أما ما دون الجماع من استمتاع الرجل بامرأته واستمتاع المرأة مع زوجها وهي حائض فهذا جائز وهو محل إجماع بالجملة، لكن اختلف العلماء هل للرجل أن يباشر امرأته ما بين السرة والركبة حال حيضها، هذا محل خلاف، والراجح أنه يجوز له أن يستمتع بزوجته ما اجتنب المكان المحرم. كذلك من مسائل وجود الحيض أنه إذا وجد الحيض حرم الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضا، والطلاق حال الحيض بدعة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن. والراجح من أقوال المفسرين أن معنى لعدتهن أي في طهرهن، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أي إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فإنه مأمور وجوبا بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يجوز أن يطلقها حال حيضها. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء حاملا أو طاهرا، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضة. ثم اختلف العلماء هل الطلاق حال الحيض يقع أو لا يقع، والراجح عندي والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن من طلق امرأته في حيضها فإنه يأثم ولكن الطلاق يقع، لأن الطلاق علق بالتطليق، وقد حصل هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر رضي الله عنهما قال مره فليراجعها، والمعلوم أن المراجعة شرعا إنما تكون بعد طلاق، إنما تكون بعد طلاق، فدل ذلك على أن الطلاق قد وقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر اذهب وأعدها إلى بيتها، وإنما جعل الأمر إلى الزوج فقال مره فليراجعها، فدل ذلك على أن الطلاق حال الحيض يكون واقعا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم رجحانه. أيضا مما يحرم بالحيض وبوجود الحيض الصلاة، وقد أجمع علماء الأمة وأدرك عوام الأمة على أنه يحرم على الحائض أن تصلي، وهذا أمر معلوم مقطوع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والحديث في الصحيحين. ولما كان الحيض يضعف المرأة كان من رحمة الله عز وجل بها أن منعها من الصلاة، أداء وقضاء، فلا يجب عليها أن تصلي حال الحيض ولا يجب عليها أن تقضي حال الطهر. وهذه من رحمة الله عز وجل بالنساء. ولو أن امرأة صلت حال حيضها لقلنا إنها عاصية، ولو أن امرأة قضت ما تركته من صلوات حال حيضها إذا طهرت لقلنا إنها مبتدعة. وكذلك مما يحرم بالحيض حال وجوده الصوم، وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وعلى أنها لو صامت ما صح صومها، كما أجمع العلماء على أن الحائض إذا أفطرت في رمضان أيام حيضها يجب عليها أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان. والراجح من أقوال أهل العلم أن وقت القضاء واسع حتى يأتي رمضان الآخر، فإذا أتى رمضان الآخر يعني قبل أن يدخل شهر رمضان بمدة لا تكفي إلا للقضاء وجب عليها أن تقضي، ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل شهر رمضان. كذلك مما يحرم بالحيض الطواف، فعند جمهور أهل العلم يحرم على الحائض أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فالحائض لها أن تعتمر ولها أن تحج ولو كانت عند إحرامها حائضة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فطواف الحائض حال حيضها لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا حجت المرأة وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتعذر عليها أن تبقى وتعذر عليها أن ترجع إذا ذهبت قبل أن تطوف، فإنه من الصعوبة بما كان إذ ذاك أن يقال إنها محصرة ويفوتها الحج وتلزمها أحكام الإحصار، ففي ذلك مشقة شديدة تأباها الشريعة. فيظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا كانت في الحج وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجب عليها أن تسعى في رفع الدم، فإن تيسر رفعه فارتفع فذاك فضل الله، وإن لم يكن ذلك فإنه يجب عليها أن تسعى للبقاء بقدر ما تستطيع. فإن تعذر البقاء قلنا لها اذهبي ثم ترجعين بعد ذلك إن شاء الله وتطوفين، فإن تعذر هذا إلا بمشقة شديدة حيث تبقى مدة طويلة حتى ترجع وتكون ممنوعة من أمور أثناء ذلك، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنها حال ضرورة، فيرخص للمرأة ذاك أن تتحفظ وأن تطوف، ويصح طوافها في هذه الحالة فقط إن شاء الله عز وجل. كذلك مما يحرم بالحيض قراءة القرآن، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحائض يحرم عليها أن تقرأ القرآن، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، والحديث رواه الترمذي وفيه ضعف. وقد تأملت المسألة طويلا وظهر لي والله أعلم أن المرأة تقرأ من حفظها، المرأة حال كونها حائضة تقرأ من حفظها ولا مانع، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك إذا خشيت أن تنسى حفظها أو إذا كانت مطالبة بالتسميع ونحو ذلك. والأحوط للمرأة أن لا تتوسع في القراءة من حفظها وتكتفي بمقدار الحاجة، مقدار ما يثبت حفظها أو بالمقدار المطلوب منها والملزمة به، خروجا من الخلاف، لا سيما أن المذاهب الأربعة على منعها من أن تقرأ القرآن ولو من حفظها. وأما القراءة من المصحف فإن الحائض يحرم عليها عند جمهور أهل العلم أن تمس المصحف، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، والمقصود به على الراجح هو المصحف، والمطهرون على الراجح هم المؤمنون، فدل هذا على أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، ذلك أن إذا تأملنا الآية ظهر لنا هذا، لأن الله عز وجل يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالسياق عن القرآن، وإن كان أقرب مذكور هو اللوح المحفوظ، لكن لم يرد في الأدلة ما يدل على أن اللوح المحفوظ يمس أصلا، والسياق ظاهر أنه في القرآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث صحيح، وقد جاء عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أن تقرأ في القرآن، أي أن تمس المصحف، فيحرم على المرأة أن تمس المصحف أو ما كتب فيه القرآن كتابة مستقلة ولو صفحة واحدة، لكن لو مست كتاب تفسير فيه الآيات مجزأة فلا بأس. ومن المسائل الحادثة في هذا الزمان مسألة الهاتف إذا كان فيه المصحف، فهل للحائض أن تفتح المصحف الذي في الهاتف وتقرأ منه ويكون هذا كالقراءة من الحفظ، أم أنها ممنوعة من ذلك ويكون هذا مسا للمصحف؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تفتح المصحف الذي في الهاتف وأن تقرأ منه، لكن لا تتوسع في ذلك كما تقدم، لأن الهاتف ليس مصحفا، وإنما هناك مصحف في الهاتف. ثم بين المرأة والهاتف الذي والمصحف الذي تقرأ منه في الهاتف حائل، فهي لا تمسه، وإنما تمس الهاتف. لكن كما قلنا لا ينبغي للمرأة أن تتوسع في القراءة من حفظها أو في الهاتف، وإنما يكون ذلك بمقدار الحاجة. كذلك لو فرضنا أن المرأة احتاجت أن تقرأ من المصحف لأمر لا بد منه، فإنها تقرأ منه بدون أن تمسه، بل يكون بينها وبينه حائل أجنبي، ما يكون القفاز الذي على يديها، وإنما مثل القلم تقلب به أوراق المصحف أو نحو ذلك. كذلك مما يترتب على وجود الحيض أنه يحرم على المرأة أن تبقى في المسجد وأن تمكث في المسجد عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مصلى العيد: وليعتزل الحيض المصلى. وفي رواية: أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن الحائض تعتزل المصلى، مصلى العيد، وهو دون المسجد، فكيف بالمسجد؟ لا شك أن هذا أولى وأحرى. وأيضا عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة من المسجد، كان في المسجد فطلب أن تناوله الخمرة، فقالت له: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. فعائشة رضي الله عنها اعتذرت عن الاستجابة لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حائض، ودل ذلك على أنه كان مستقرا عند نساء الصحابة وعند الصحابيات ومنهن أمهات المؤمنين أن الحائض لا تدخل المسجد. إذ لو كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم أن الحائض تدخل المسجد لباشرت مباشرة في الاستجابة لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اعتذرت بكونها حائضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أنها إن أدخلت يدها لا بأس، لأن حيضتها ليست في يدها. أما أن تدخل بجسدها كله فلا، لأن حيضتها في ذلك. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تدخل المسجد حال حيضها. ويستثنى من ذلك حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت المرأة مضطرة للدخول، كأن دخل طفلها إلى المسجد وخافت عليه ولم يوجد غيرها يحضره فدخلت لتحضر طفلها، فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها. وهل لها أن تدخل من أجل التسميع إذا خافت أن تفصل إذا لم تدخل؟ نقول إذا اتقت الله ما استطاعت وحاولت لكن لم يقبل عذرها وأبى القائمون على الحلقة أو على المدرسة التي في المسجد أن يعذروها وكان يدخل عليها الضرر، فإنه لا بأس إن شاء الله، هذا الذي استقر عندي أنه لا بأس إن شاء الله أن تدخل المسجد بالمقدار الذي يدفع عنها الضرر فقط ثم تخرج من المسجد ولا تبقى أكثر من ذلك. وإذا طهرت المرأة من حيضها ورأت الطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل من الحيض باتفاق العلماء، وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فدل ذلك على أن الطهارة لا بد منها، وقال سبحانه فإذا تطهرن، والتطهر فعل من المكلف، فدل ذلك على أنه لا بد لها أن تتطهر، وتطهرها إنما يكون بالغسل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والحديث بهذا اللفظ عند البخاري، وفي رواية أيضا عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وقد أجمع العلماء على هذه القضية، وهذا أمر معلوم عند نساء المسلمين أن المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وطهرت من حيضها، لكن لا بد أن تكون متيقنة من الطهر. طيب، إذا طهرت المرأة ولما تغتسل فإنه لا يباح لها أن تفعل شيئا مما حرم عليها بالحيض إلا الصوم، فإن المرأة تنوي الصوم وتدخل في الصوم ولو كان ذلك قبل أن تغتسل ما دام أنها قد طهرت. فلو فرضنا أن امرأة طهرت قبل الفجر من رمضان فنوت الصوم وأذن الفجر وأمسكت وهي لا زالت ما اغتسلت فإن صومها صحيح، وهذا أمر ظاهر. وكذلك مسألة الطلاق فإنها يعني إذا طهرت خرج الطلاق من أن يكون بدعة وأن يكون محرما. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، لأني تأخرت اليوم في الدخول، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما يتعلق بمسائل هذا الباب ثم نجيب عن الإشكالات الكثيرة عند النساء أو التي يكثر وقوعها عند النساء في هذا الباب مما لم يرد في الدرس، ولو أطلنا شيئا غدا إن شاء الله سنبدأ الساعة 8:30، سنبدأ إن شاء الله الساعة 8:30 ونتم الكلام على هذه المسائل وعلى الإجابة عن الأسئلة عن الأمور التي تشكل ويكثر دورانها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل أن يجعل في هذا اللقاء وفي هذه الدورة الخير والبركة والعلم النافع، وأن يجعل ذلك مما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وبداية أعتذر عن تأخر دخولي لإشكالية كانت عندي في الدخول على البرنامج، والحمد لله الذي يسر. موضوع درسنا في أمر كثير الوقوع وتترتب عليه أمور كثيرة، وتعلم فقهه بالنسبة للنساء بالقدر الذي يحصل به إدراك المطلوب منهن فرض عين عليهن، ولا يجوز لهن ترك تعلمه، ألا وهو موضوع الدماء الطبيعية للنساء. وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان لحكمة عظيمة، ليعمر الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى، وجعل الناس زوجين من ذكر وأنثى، وخلق كل نوع خلقة تناسب ما خلق من أجله وما يناسب مهمته في هذه الأرض. ومما خلقه الله عز وجل في النساء الدماء، وذلك لحكمة عظيمة. فالحيض من حكمته أن تغذية الجنين في بطن أمه ترتبط بهذا، والنفاس من حكمته، أعني دم النفاس، أنه يهيئ الرحم ليعود لأداء مهمته مرة أخرى بعد الولادة. وسنشرع إن شاء الله عز وجل في الكلام عن أحكام هذه الدماء بذكر ما نرى أنه الراجح، من غير أن ندخل في تفاصيل خلاف العلماء إلا إذا كان الخلاف قويا تتقارب فيه الأقوال تقاربا شديدا. ثم في ختام درس الغد إن شاء الله عز وجل سنجيب عن أهم الإشكالات الواقعية التي تتعلق بهذا الباب إذا لم يتقدم ذكرها في أثناء الدرس. ونبدأ بالكلام عن الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاضت الشجرة إذا سال منها سائل، ويقال حاض السيل إذا فاض. والحيض كما يعرفه العلماء هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فالحيض دم. وما يلحق به من صفرة وكدرة في زمن الحيض؟ دم طبيعة وجبلة، فهو ليس دم مرض، وإنما هو من طبيعة المرأة، كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وهذا يخرج الدماء التي تخرج من رحم المرأة بسبب، مثل ما لو حصل التهاب في الرحم أو ضربت على ظهرها فخرج من رحمها دم أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى حيضا. وهذا يخرج أيضا دم الاستحاضة، فإنه دم عرق ينفجر في الرحم وليس من طبيعة المرأة، يرخيه الرحم يعني أنه يخرج من الرحم، فأصله من الرحم، يعتاد أنثى فهو خاص بالنساء، وهو من علامات الأنوثة. إذا بلغت، وقد اتفق العلماء على أن البلوغ يعلم بالحيض، فالحيض من علامات البلوغ للأنثى في أوقات معلومة. فالحيض يأتي في أوقات معلومة وينقطع، فهو ليس دما مستمرا في كل الشهر أو أغلب الشهر، وإنما هو دم يأتي في أوقات معلومة وينقطع. وقد اختلف العلماء في أقل سن الحيض للمرأة، فمن العلماء من قال إن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، وما نزل قبل 9 سنين، قبل تمام 9 سنين لا يعتبر حيضا. ومنهم من قال يعني قبل الدخول في 9 سنين، لكن الراجح والله أعلم أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة. فالحيض أمر وجودي يتعلق بالدم، فإذا نزل الدم الذي فيه صفات الحيض على المرأة فقد حاضت، سواء كانت الأنثى عند نزول هذا الدم بنت 7 سنين أو بنت 8 سنين أو بنت 9 سنين أو بنت 10 سنين أو بعد ذلك. فالأنثى متى ما جاءها الدم المعروف الذي تعرفه النساء وتعتاده النساء فهو حيض. وهذه قاعدة عامة مفيدة جدا في الحيض، وهو أن الحيض أمر وجودي يتعلق بوجود الدم المعروف، الذي له الصفات المعروفة. وقد اتفق العلماء على أن الحيض ينقطع عن المرأة إذا أصبحت كبيرة، فلا يبقى الحيض مع المرأة من بلوغها إلى أن تموت، بل ينقطع إذا لم تمت قبل أن تبلغ سن الكبر. والله عز وجل أخبرنا أن من النساء من ييأسن من المحيض، أي من نزوله، واللائي يئسن من المحيض. وأيضا كما اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، قد اختلفوا في السن الذي ينقطع فيه الحيض. فبعض أهل العلم قال إنه لا حيض بعد 50 سنة، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فما يأتيها بعد ذلك فليس بحيض عندهم. والصحيح كما قلنا في أقل سن الحيض أنه لا حد لأعلى سن الحيض، بل متى ما نزل الدم المعروف بصفاته المعروفة فهو حيض، ولو كانت المرأة تبلغ 50 أو 55 أو 60 أو نحو ذلك. فالحيض بالأدلة الشرعية هو الدم المعروف، متى ما وجد كان ذلك حيضا. وكذلك من مسائل الحيض المشهورة مسألة حيض الحامل، فالمرأة إذا كانت حاملة اختلف أهل العلم في كونها تحيض أو لا تحيض، فبعض أهل العلم قالوا إن الحامل لا تحيض، وما ينزل عليها من الدم ليس حيضا وإنما هو دم فساد، لكن الراجح والله أعلم أن الحامل تحيض، وإن كان الأغلب أن الحامل لا ينزل عليها الدم، لا ينزل عليها دم الحيض، لكن إذا نزل عليها دم الحيض كما هو معلوم في صفاته فإنه يكون حيضا، فإنه يكون حيضا ما دام أنه على صفة دم الحيض، وعليها أن تتوقى ما تتوقاه الحائض وإن كان هذا قليلا. إذا عرفنا ما تقدم فإنه يأتي سؤال، ما دام أن الحيض يأتي وينقطع، هذه صفته، يأتي فترة وينقطع فترة في الشهر، فما أقله وما أكثره؟ العلماء أيضا مختلفون في هذا، والسبب أن كل أحد من أهل العلم حكم بما علمه من النساء اللاتي يعرفهن، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، فلو خرج ساعة، لو كان امرأة تعرف من نفسها أن الدم ينزل عليها ساعة ثم ينقطع بقية الشهر، فحيضها ساعة، فإذا انقطع الدم طهرت، وذلك لأنه لم يرد دليل في الشرع على تحديد أقل الحيض. ولو كان هناك حد شرعي لبينه الله عز وجل لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحاجة لهذا الأمر عظيمة جدا، ومحال أن يكون هناك حد لأقل الحيض ولا يطلعنا الله عز وجل عليه. وتقدم معنا أن الحيض أمر وجودي، يعني مرتبط بوجود الدم، إذا وجد الدم المعروف وجد الحيض، وإذا ارتفع الدم المعروف ارتفع الحيض. وأما أكثره فالعلماء اختلفوا فيه، والراجح أيضا أنه لا حد لأكثره ما لم يغلب على الشهر أو يقارب الغلبة. نحن نقول لا حد لأكثر الحيض، هذا الصحيح، هذا الراجح. يمكن أن تحيض المرأة 15 يوما، ويمكن أن تحيض 16 يوما، ويمكن أن تحيض 17 يوما، لكن الحيض لا يكون في الشهر كله، لا يكون في الشهر كله. فإذا كان في الشهر كله تبين أن هناك استحاضة مع الحيض. كذلك لا يكون أغلب الشهر، لا يكون 25 يوما ولا 24 يوما ولا ما زاد على ذلك، وذلك لما تقدم. من أن الحيض أمر وجودي، فنقول إن الأدلة دلت على أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر، فلا يمكن أن يكون الحيض في الشهر كله. والقاعدة عند أهل العلم أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب أن يكون كأنه كل الشهر وهو غلبة الشهر فإنه يأخذ حكم كل الشهر. وإن كان الغالب على النساء أن يكون الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب، لكن كل امرأة أعلم بحالها، والأمر يتعلق بوجود الدم وانقطاعه. فإذا وجد الدم فهو حيض، وإذا انقطع الدم فهو الطهر، ولا حد لأكثر الطهر. باتفاق العلماء. إذا ثبت ذلك فإنه إذا وجد الحيض فإنه تحرم أمور وتصبح محرمة، منها الوطء في الفرج، فيحرم على الزوج أن يأتي المرأة حال حيضها في فرجها، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا محل إجماع لا نقول بين العلماء بل إجماع بين الأمة كلها. فالأمة بعلمائها وعوامها مجمعون على هذا الأمر من أول نزول الحيض حتى تطهر. طيب إذا طهرت وانقطع الدم هل لزوجها أن يأتيها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أنه يحرم على زوجها أن يطأها في فرجها حتى تغتسل أو تتيمم إن تعذر الغسل. أما ما دون الجماع من استمتاع الرجل بامرأته واستمتاع المرأة مع زوجها وهي حائض فهذا جائز وهو محل إجماع بالجملة. لكن اختلف العلماء هل للرجل أن يباشر امرأته ما بين السرة والركبة حال حيضها؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه يجوز له أن يستمتع بزوجته ما اجتنب المكان المحرم. كذلك من مسائل وجود الحيض أنه إذا وجد الحيض حرم الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضا. والطلاق حال الحيض بدعة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن. والراجح من أقوال المفسرين أن معنى لعدتهن أي في طهرهن، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أي إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فإنه مأمور وجوبا بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يجوز أن يطلقها حال حيضها. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء حاملا أو طاهرا، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضة. ثم اختلف العلماء هل الطلاق حال الحيض يقع أو لا يقع؟ والراجح عندي والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن من طلق امرأته في حيضها فإنه يأثم ولكن الطلاق يقع، لأن الطلاق علق بالتطليق، وقد حصل هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر رضي الله عنهما قال مره فليراجعها، والمعلوم أن المراجعة شرعا إنما تكون بعد طلاق. فدل ذلك على أن الطلاق قد وقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر اذهب وأعدها إلى بيتها، وإنما جعل الأمر إلى الزوج فقال مره فليراجعها. فدل ذلك على أن الطلاق حال الحيض يكون واقعا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم رجحانه. أيضا مما يحرم بالحيض وبوجود الحيض الصلاة، وقد أجمع علماء الأمة وأدرك عوام الأمة على أنه يحرم على الحائض أن تصلي، وهذا أمر معلوم مقطوع به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والحديث في الصحيحين. ولما كان الحيض يضعف المرأة كان من رحمة الله عز وجل بها أن منعها من الصلاة أداء وقضاء، فلا يجب عليها أن تصلي حال الحيض ولا يجب عليها أن تقضي حال الطهر، وهذه من رحمة الله عز وجل بالنساء. ولو أن امرأة صلت حال حيضها لقلنا إنها عاصية، ولو أن امرأة قضت ما تركته من صلوات حال حيضها إذا طهرت لقلنا إنها مبتدعة. وكذلك مما يحرم بالحيض حال وجوده الصوم، وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وعلى أنها لو صامت ما صح صومها، كما أجمع العلماء على أن الحائض إذا أفطرت في رمضان أيام حيضها يجب عليها أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان. والراجح من أقوال أهل العلم أن وقت القضاء واسع حتى يأتي رمضان الآخر، فإذا أتى رمضان الآخر يعني قبل أن يدخل شهر رمضان بمدة لا تكفي إلا للقضاء وجب عليها أن تقضي، ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل شهر رمضان. كذلك مما يحرم بالحيض الطواف، فعند جمهور أهل العلم يحرم على الحائض أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فالحائض لها أن تعتمر ولها أن تحج ولو كانت عند إحرامها حائضة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فطواف الحائض حال حيضها لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا حجت المرأة وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتعذر عليها أن تبقى وتعذر عليها أن ترجع إذا ذهبت قبل أن تطوف، فإنه من الصعوبة بمكان الذاك أن يقال إنها محصرة ويفوتها الحج وتلزمها أحكام الإحصار، ففي ذلك مشقة شديدة تأباها الشريعة. فيظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا كانت في الحج وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجب عليها أن تسعى في رفع الدم، فإن تيسر رفعه فارتفع فذاك فضل الله، وإن لم يكن ذلك فإنه يجب عليها أن تسعى للبقاء بقدر ما تستطيع. فإن تعذر البقاء قلنا لها اذهبي ثم ترجعين بعد ذلك إن شاء الله وتطوفين، فإن تعذر هذا إلا بمشقة شديدة حيث تبقى مدة طويلة حتى ترجع وتكون ممنوعة من أمور أثناء ذلك، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنها حال ضرورة، فيرخص للمرأة ذاك أن تتحفظ وأن تطوف، ويصح طوافها في هذه الحالة فقط إن شاء الله عز وجل. كذلك مما يحرم بالحيض قراءة القرآن، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحائض يحرم عليها أن تقرأ القرآن، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، والحديث رواه الترمذي وفيه ضعف. وقد تأملت المسألة طويلا وظهر لي والله أعلم أن المرأة تقرأ من حفظها، المرأة حال كونها حائضة تقرأ من حفظها ولا مانع، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك إذا خشيت أن تنسى حفظها أو إذا كانت مطالبة بالتسميع ونحو ذلك. والأحوط للمرأة ألا تتوسع في القراءة من حفظها وتكتفي بمقدار الحاجة، مقدار ما يثبت حفظها أو بالمقدار المطلوب منها والملزمة به، خروجا من الخلاف، لا سيما أن المذاهب الأربعة على منعها من أن تقرأ القرآن ولو من حفظها. وأما القراءة من المصحف فإن الحائض يحرم عليها عند جمهور أهل العلم أن تمس المصحف، لأن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، والمقصود به على الراجح هو المصحف، والمطهرون على الراجح هم المؤمنون، فدل هذا على أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، ذلك أن إذا تأملنا الآية ظهر لنا هذا، لأن الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالسياق عن القرآن، وإن كان أقرب مذكور هو اللوح المحفوظ، لكن لم يرد في الأدلة ما يدل على أن اللوح المحفوظ يمس أصلا، والسياق ظاهر أنه في القرآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث صحيح، وقد جاء عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أن تقرأ في القرآن، أي أن تمس المصحف، فيحرم على المرأة أن تمس المصحف أو ما كتب فيه القرآن كتابة مستقلة ولو صفحة واحدة، لكن لو مست كتاب تفسير فيه الآيات مجزأة فلا بأس. ومن المسائل الحادثة في هذا الزمان مسألة الهاتف إذا كان فيه المصحف، فهل للحائض أن تفتح المصحف الذي في الهاتف وتقرأ منه ويكون هذا كالقراءة من الحفظ، أم أنها ممنوعة من ذلك ويكون هذا مسا للمصحف؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تفتح المصحف الذي في الهاتف وأن تقرأ منه، لكن لا تتوسع في ذلك كما تقدم، لأن الهاتف ليس مصحفا، وإنما هناك مصحف في الهاتف. ثم بين المرأة والهاتف الذي والمصحف الذي تقرأ منه في الهاتف حائل، فهي لا تمسه، وإنما تمس الهاتف. لكن كما قلنا لا ينبغي للمرأة أن تتوسع في القراءة من حفظها أو في الهاتف، وإنما يكون ذلك بمقدار الحاجة. كذلك لو فرضنا أن المرأة احتاجت أن تقرأ من المصحف لأمر لا بد منه، فإنها تقرأ منه بدون أن تمسه، بل يكون بينها وبينه حائل أجنبي، ما يكون القفاز الذي على يديها، وإنما مثل القلم تقلب به أوراق المصحف أو نحو ذلك. كذلك مما يترتب على وجود الحيض أنه يحرم على المرأة أن تبقى في المسجد وأن تمكث في المسجد عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مصلى العيد: وليعتزل الحيض المصلى، وفي رواية: أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن الحائض تعتزل المصلى، مصلى العيد، وهو دون المسجد، فكيف بالمسجد؟ لا شك أن هذا أولى وأحرى. وأيضا عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة من المسجد، كان في المسجد فطلب أن تناوله الخمرة، فقالت له: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. فعائشة رضي الله عنها اعتذرت عن الاستجابة لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حائض، فدل ذلك على أنه كان مستقرا عند نساء الصحابة وعند الصحابيات ومنهن أمهات المؤمنين أن الحائض لا تدخل المسجد. إذ لو كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم أن الحائض تدخل المسجد لباشرت مباشرة في الاستجابة لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اعتذرت بكونها حائضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أنها إن أدخلت يدها لا بأس، لأن حيضتها ليست في يدها. أما أن تدخل بجسدها كله فلا، لأن حيضتها في ذلك. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تدخل المسجد. حال حيضها. ويستثنى من ذلك حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت المرأة مضطرة للدخول، كأن دخل طفلها إلى المسجد وخافت عليه ولم يوجد غيرها يحضره فدخلت لتحضر طفلها، فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها. وهل لها أن تدخل من أجل التسميع إذا خافت أن تفصل إذا لم تدخل؟ نقول إذا اتقت الله ما استطاعت وحاولت لكن لم يقبل عذرها وأبى القائمون على الحلقة أو على المدرسة التي في المسجد أن يعذروها وكان يدخل عليها الضرر، فإنه لا بأس إن شاء الله. هذا الذي استقر عندي أنه لا بأس إن شاء الله أن تدخل المسجد بالمقدار الذي يدفع عنها الضرر فقط ثم تخرج من المسجد ولا تبقى أكثر من ذلك. وإذا طهرت المرأة من حيضها ورأت الطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل من الحيض باتفاق العلماء، وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فدل ذلك على أن الطهارة لا بد منها. وقال سبحانه فإذا تطهرن، والتطهر فعل من المكلف، فدل ذلك على أنه لا بد لها أن تتطهر، وتطهرها إنما يكون بالغسل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والحديث بهذا اللفظ عند البخاري. وفي رواية أيضا عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وقد أجمع العلماء على هذه القضية، وهذا أمر معلوم عند نساء المسلمين أن المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وطهرت من حيضها، لكن لا بد أن تكون متيقنة من الطهر. طيب، إذا طهرت المرأة ولما تغتسل فإنه لا يباح لها أن تفعل شيئا مما حرم عليها بالحيض إلا الصوم، فإن المرأة تنوي الصوم وتدخل في الصوم ولو كان ذلك قبل أن تغتسل ما دام أنها قد طهرت. فلو فرضنا أن امرأة طهرت قبل الفجر من رمضان فنوت الصوم وأذن الفجر وأمسكت وهي لا زالت ما اغتسلت فإن صومها صحيح، وهذا أمر ظاهر. وكذلك مسألة الطلاق، مسألة الطلاق فإنها يعني إذا طهرت خرج الطلاق من أن يكون بدعة وأن يكون محرما. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، لأني تأخرت اليوم في الدخول، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما يتعلق بمسائل هذا الباب، ثم نجيب عن الإشكالات الكثيرة عند النساء أو التي يكثر وقوعها عند النساء في هذا الباب مما لم يرد في الدرس، ولو أطلنا شيئا غدا إن شاء الله سنبدأ الساعة 8:30، سنبدأ إن شاء الله الساعة 8:30 ونتم الكلام على هذه المسائل وعلى الإجابة عن الأسئلة عن الأمور التي تشكل ويكثر دورانها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.